نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وحديثنا بعنوان المراهقون الوجه الآخر، وهو ليس حديثا حول علم النفس، فالحديث حول هذه الموضوعات إنما يتحدث به المختصون ويوجه إلى أصحاب الاهتمام، لكن ثمة قضايا تعنينا باعتبارنا مسلمين في هذه الموضوعات، ومن ثم لا يسوغ أن تكون حكرا على أهل الاختصار. الحديث عن المراهقة والمراهقون يكثر في هذا الوقت عند علماء النفس وعند دعاة الإصلاح وعند أهل التربية والتعليم، بل هو مع العصر الحاضر الذي نعيشه أصبح حديث الكثير من الناس، سواء أكانوا شبابا يعيشون هذه المرحلة فيتحدثون عن همومها وآلامها ومشكلاتها، أم كانوا ولاة أمور يتحدثون عما يعانونه من أبنائهم وبناتهم، أو كانوا أهل تربية وتعليم يبثون شكواهم حول ما يلقونه من الجيل الذين عامتهم هم من أهل هذه المرحلة. سيطر على الكثير من الناس، وتدعم هذا دراسات كثيرة في علم النفس المعاصر، أن مرحلة المراهقة أزمة ومشكلة، وحين يطلق لفظ المراهق فهو يعني عند الكثير الطيش والانحراف والشطف، وأدى الغلو في هذا المفهوم إلى نتائج خاطئة، فصار الأب يعتذر عن انحراف ابنه وعن صبوته بأنه مراهق، وحينما تتحدث عنه مع أحد أولياء الأمور أو مع أحد الأساتذة أو مع أحد ممن يتولى مسؤولية في بلاد المسلمين، تتحدث معه حول شاب من الشباب أو حول جمع من الشباب مبديا شكواك بما تراه عليه، يجيبك إنه مراهق، وهذا يعني أن مرحلة المراهقة هي عذر لارتكاب الجريمة، هي عذر للانحراف، عذر للصبوة، عذر للشطط والغفلة، أو بعبارة أخرى إن هذه المرحلة تعني التلازم مع هذه الحالة، وحين يطلب منه أن يرتقي بابنه أو من يتولى تربيته مستوى أعلى ومرحلة غير تلك التي هو عليها، يعتذر لك بأنه لا يزال شابا مراهقا. فما مدى صحة هذه النظرة؟ أليس ثمة وجه آخر للمراهقين غير هذا الوجه الذي نراه؟ بين يدي مناقشة هذه القضية نعرج سريعا على التعريف بالمراهقة، وهو مصطلح ورد في لغة العرب، يقولون راهق أي غشي ولحق أو دنا منه، سواء أخذه أو لم يأخذه، والرهق محركا السفه والخفة، وركوب الظلم والشر وغشيان المحال، وراهق الغلام قارب الحلم، ودخل مكة مراهقا أي آخر الوقت حتى كاد يفوته التعريف، يعني الوقوف بعرض. وقد ورد أيضا هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أي لا يغشى وجوههم قتر ولا ذلة، وأيضا في قوله عن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهي تعني هذه المرحلة التي هي قرب البلوغ، فرهق يعني دنا واقترب. أما في علم النفس المعاصر فهي المرحلة التي تلي البلوغ، وهي غالبا من 12 إلى 19 أو 21. فعلماء النفس يصنفون من كان في هذا السن مراهقا، تحكمه خصائص معينة وطبيعة معينة. ما الفرق بين المراهقة والبلوغ؟ هناك من يعتبر أنهما مترادفان، أن البلوغ يعني المراهقة، وهناك من يعتبر أن البلوغ هو العلامة المتميزة لبداية مرحلة المراهقة، ومنهم من يعتبر أن المراهقة أعم، فالبلوغ يختص بالنمو الجسمي أو النمو العضوي والجنس، والمراهقة تشمل ما سوى ذلك. وعلى كل حال لا يهمنا كثيرا الوقوف حول المعاني اللغوية، لكن هذه إشارة سريعة للتعريف بالمقصود حول هذا. فحين يطلق علماء النفس مراهق فإنهم يعنون الشاب في هذه المرحلة. أقول نتيجة عوامل عدة تولدت نظرة شائعة عن المراهقة أنها تعني الصدوة والانحراف والطيش، وأنه ليس فيها إلا هذا العالم. وتم عوامل عدة تدعونا إلى إعادة النظر في قبول هذه النظرة العاجلة للمراهقة. أول هذه العوامل نشأة علم النفس ونباته أصلا، فهو قد نشأة غربية ووجد كغيره من سائر العلوم الإنسانية المعاصرة أول ما نشأ في بلاد الغرب، والمسلمون لا يحسنون إلا الترجمة والنقل الحرقي. الجامعات الإسلامية وجامعات بلاد المسلمين أكثرها فيها فروع مستقلة لعلم النفس وسائر العلوم الإنسانية، لكن كيف تنظر هذه الجامعات وكيف تدرس علم النفس؟ وحينما تقلب الطرف في مكتبة من المكتبات العربية فإنك تجد قسما خاصا حول الكتب المؤلفة حول علم النفس باللغة العربية وحول سائر العلوم، لكن حديثنا حول هذا الباب. حينما تقلب الطرف حول هذه الكتب ترى أنها لا تعدو أن تكون نقلا حرقيا لما قرأه هؤلاء، لا تعدو أن تكون ترجمة حرفية، والغالب أن تكون ركيكة لعلم النفس الغربي وما يطرحه الغرب. قد مثلا يكون من المقبول أن نترجم علوما مادية بحتة كالطب والفيزياء والكيمياء والهندسة ونحوها، لكن العلوم الإنسانية والتي تختص بدراسة الإنسان وحياة الإنسان لا يليق أن ننقلها من تلك المجتمعات نقلا حرفيا. وللأسف أن الكثير من المهتمين بهذه الدراسات لا يزالون متأخرين في عرض هذه العلوم عرضا إسلاميا وفي دراسة هذه العلوم من وجهة نظر إسلامية، ولا يزال المسلمون في جامعات العالم الإسلامي يدرسون هذه الدراسات وفق نظرة أولئك، يدرسون علم النفس والتربية والاجتماع والاقتصاد والتاريخ والأدب وسائر العلوم يدرسونها من وجهة نظر الغربيين. وحين يكون علم النفس نشأ في البلاد الغربية فهذا يعني بالضرورة أنه سيعكس خاصة أنه من العلوم الإنسانية التي تعنى بدراسة الإنسان، سيعكس حياة الإنسان الغربي في تلك المجتمعات. وشتان شتان بين الإنسان في هذه البيئة، بين الإنسان كما خلقه الله وكما يريده الله، وبين الإنسان في تلك المجتمعات. ثانيا، العلوم الإنسانية تتأثر بشخصية الباحث، فالذي يبحث في أي فرع من فروع العلوم الإنسانية فلا يمكن أن يتخلص من شخصيته، من نظرته مثلا للإنسان، من نظرته للأديان، من نظرته للأخلاق، للسلوك، لكل هذه الاعتبارات. ولهذا وقد كان هذا العلم وليد حياة أولئك، فهو لا يعد أن يكون انعكاسا لنظرتهم تجاه الإنسان، لنظرتهم تجاه الدين والأخلاق. ومن أوائل علماء النفس الغربيين الذين عنوا بالمراهقة عالم غربي اسمه ستانلي هول، ألف كتابه عام 1917 للميلاد، يقول فيه عن مرحلة المراهقة: والمراهقة فترة عواصف وتوتر وشدة، تكتنفها الأزمات النفسية، وتسودها المعاناة والإحباط والصراع والقلق والمشكلات وصعوبات التوافق. ويرى آخر وهو جراندر، والذي كتب كتابه عام 1969 للميلاد، يرى أن المراهقة مجموعة من التناقضات، ويشبه البعض حياة المراهق بحلم طويل في ليل مظلم تتخلله أضواء ساطعة تخطف البصر أكثر مما تضيء الطريق، فيشعر المراهق بالضياع ثم يجد نفسه عند النضج. ويصفها البعض بأنها مرحلة جنون. ويعتبر ستانلي هول الذي أشرنا إليه قبل قليل أن جميع المراهقين مرضى ويحتاجون إلى المعالجة الطبية والنفسية. إن هذه الأقوال وغيرها لا يمكن أن تفصلها عن شخصية أولئك الذين قالوها، فهم ممن نشأوا في تلك المجتمعات والبيئات. أمر آخر أيضا، أن الدراسات الإنسانية، أن هذه العلوم الإنسانية الدراسات تتم على تلك المجتمعات، فالذين خرجوا لنا بهذه النظريات قاموا بدراساتهم في بلاد الغرب وفي المجتمعات الغربية، فهم أجروا هذه الدراسات على مجموعات من المراهقين والمراهقات الذين يعيشون في تلك المجتمعات. وهل يسوق مثلا أن نعمم النتائج التي وصلنا إليها في تلك المجتمعات على النتائج على واقع المسلمين؟ هل يسوق مثلا أن نقارن بين مراهق يعيش في بلاد المسلمين وفي مجتمعات المسلمين وبين مراهق يعيش هناك في بلاد الغرب؟ إن العالم الغربي يعيش عالما من الضياع والانهيار، خاصة في أوساط الشباب والشابات. ويوضح هذا تصريح مشهور أطلقه الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1962 للميلاد، مع أن الواقع قد تغير كثيرا الآن. يقول فيه: إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنهم من بين كل 7 شبان يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين، لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. فمن بين كل 7 من الشباب لا يوجد إلا 1 فقط صالح للجندية. ثم هذا الواحد الصالح للجندية لا يعني أنه عفيف طاهر نزيه بريء، بل إن مستوى ما يعبه من الشهوات ومستوى إقباله على الشهوات لم يصل إلى ذاك الحد الذي يمنعه من الدخول إلى الجندية. وتعرفون أنتم أن الشواذ جنسيا لا يزالون يطالبون بإعطائهم الحق في الالتحاق في القوات المسلحة الأمريكية. وفي نفس العام أصدر الرئيس السوفيتي خروشوف أيضا تصريحا شبيها بهذا، فيقول: إن مستقبل روسيا في خطر، وإن شباب روسيا لا يؤمن على مستقبله لأنه منحل غارق في الشهوات، وأهم أسباب ذلك الفوضى الجنسية والخيانة الزوجية. المقصود من هذا أن هذا الجيل من الشباب الذي يصفه قادته بهذا الوصف هو الذي تجرى عليه الدراسات، والنتائج التي يصل إليها هؤلاء حينما يتحدثون مثلا عن طبيعة المراهق، عن طبيعة الإنسان في هذه المرحلة أو تلك، فإنما هم يصلون إلى هذه النتائج بناء على دراسات يجرونها على مجموعة من المراهقين أو المراهقات. هذه الدراسات أجريت على هؤلاء الذين قال عنهم قادتهم ما قال، فهل يسوغ أن نعمم هذه النتائج على سائر المجتمعات؟ أيضا من العوامل المهمة التي تؤثر في هذه النظرة سيطرة نظرية في علم النفس المعاصر تسمى نظرية تحليل النفس، وهي نظرية العالم النفسي الشهير فرويد، والتي تقوم على أساس التفسير الجنسي لسلوك الإنسان. ففرويد يقول إن حياة الإنسان هي حياة الجنس، وإن الجنس يبدأ مع الطفل وهو رضيع، فإن الرضيع يرضع ثدي أمه بشهوة جنسية ويقضي حاجته بشهوة جنسية، وإن الرضيع يتعلق بأمه بشهوة جنسية، وكذلك أيضا الفتاة تتعلق بأبيها بشهوة جنسية، ثم ينشأ من ذلك ما يسميه بعقدة أوديب، والتي تتولد عند أشياء عند الطفل حين يحس أن أباه قد استأثر بأمه. والأخلاق والدين والسلوك ليست إلا مظاهر لكذب الشهوات الجنسية، ومن ثم دعا إلى الإباحية المطلقة، وصار يفسر سلوك الإنسان بأنه تفسير بتفسير جنسي، وهو متأثر بنظرية داروين التي تقول بحيوانية الإنسان. وبالمناسبة فرويد هذا كان أحد العلماء اليهود. نظرية التحليل النفسي ونظرية فرويد سيطرت على علم النفس المعاصر، وصار للأسف حتى في جامعات المسلمين تدرس هذه النظرية، ولهذا صار ينظر إلى عالم المراهقة وعالم المراهقين من خلال هذه الزاوية، وأولئك الذين الشهوات عندهم هي القاعدة وهي الأساس، ويحكمون من خلالها على الإنسان. أيضا من العوامل، وهي من أهم العوامل، بل نرى أنها أهم العوامل التي تدعونا إلى إعادة النظر في ما يطرح الآن في علم النفس المعاصر حول المراهقة، هو أن هذه المرحلة ترتبط بسن التكليف الشرعي. تعرفون أنتم أن الشاب حين يبلغ سن البلوغ يصبح مكلفا تكليفا شرعيا، فتجب عليه الواجبات الشرعية، ويجب عليه أن يمتنع عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولو مات وهو في هذه السن فإنه سيحاسب في قبره ويسأل، وسيحاسب عند الله سبحانه وتعالى. وحينها نتساءل، من الذي خلق الإنسان؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ أليس سبحانه وتعالى هو العليم بهذا الإنسان وبدواخله وبنوازعه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، وهو سبحانه وتعالى أعلم بهذا الإنسان، أعلم بكل ما فيه، بخصائصه ونوازعه ودوافعه وشهواته ورغباته، ومع ذلك شرع سبحانه وتعالى تكليف الإنسان في هذه السن بالتكليف الشرعي، فصار ثمنا على الصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر التكاليف الشرعية. حينما حرم الله سبحانه وتعالى على المسلم قائمة من الشهوات،
وأوجب عليه سبحانه وتعالى الواجبات، ألا يعني بالضرورة أنه قادر ومؤهل، قادر على أن يمتنع من كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ومؤهل لأن يتحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية التي حملها الله سبحانه وتعالى إياه؟ بلى ولا شك، بل إن اختيار هذا السن للتكليف فيه حكمة بالغة، فهو في هذه المرحلة وهذا السن أقرب ما يكون للعبادة، أقرب ما يكون للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأن يتحمل أمانة التكليف، فهو سبحانه وتعالى أعلم من هؤلاء البشر، هو الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق نوازعه، وهو الذي خلق شهواته، وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم يعلم بهذا الإنسان وبما يحيط به. ومع ذلك كلف الله سبحانه وتعالى الناس، كل الناس، الشباب والفتيات في كل عصر وزمان ومكان، كلفهم سبحانه وتعالى اعتبارا من هذا السن. فما أن يصل الشاب أو تصل الفتاة إلى مرحلة البلوغ إلا يصبح مكلفا بالتكاليف الشرعية، فلا يجوز له أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يمتع نفسه بشهوة محرمة، وفي المقابل يجب عليه أداء ما افترض عليه من الصلاة والبر والصدقة وسائر الواجبات الشرعية، بل حتى الجهاد له ارتباط وثيق بهذه السن كما سيأتي بعد قليل. إذن فالله سبحانه وتعالى حين كلف الشاب وكلف الفتاة في هذه السن فهذا يعني أنه مؤهل، وهذا يعني أنه قادر مهما كان ومهما قال الناس ومهما تحججوا ومهما أظهرت الدراسات، فهي أقوال بشر وآراء بشر، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وهو سبحانه وتعالى أعلم عز وجل بخلقه سبحانه وتعالى، فهذا يعني أنه قادر، قادر أن يكون عفيفا، قادر أن يمتنع عن الفواحش، قادر أن يمتنع عن أكل المال بالباطل، قادر أن يمتنع عن إيذاء الناس وإزعاجهم، قادر على أن يحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى. أيضا أمر آخر، تقول معظم الدراسات المعاصرة بعلم النفس أن المراهقة في هذه المرحلة يعيش توجها نحو التدين ونحو العبادة، وهذا مما يكشف لنا السر والحكمة في كون التكليف الشرعي يبدأ من هذه المرحلة، ولهذا يبدأ المراهق طرح الأسئلة على نفسه، من أين أنا وكيف جئت، يبدأ يتساءل عن سر خلق الوجود والكون. ولعلنا أن نلحظ أن الكثير ممن نراه من الشباب في هذه المرحلة، ترى أن الشاب حين ينشأ في بيئة صالحة متدينة، حين يبلغ سن التكليف الشرعي يقبل على العبادة والطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى إقبالا جما، وذلك كما أنه يعيش مرحلة من الشهوات والنوازع، فهو أيضا يعيش إقبالا على العبادة والتدين وطاعة الله سبحانه وتعالى. وحتى لو لم ندرك ذلك، ولو لم نعرف ذلك، ولو لم يدرك البشر ذلك، ما دام الله سبحانه وتعالى قد شرع التكليف في هذه المرحلة فهو مؤهل، واختيار هذه المرحلة وهذا السن لم يكن ليأتي عبد. حقيقة أخرى أيضا، نماذج التاريخ، حين نقرأ في التاريخ نرى نماذج ممن عاشوا في هذا السن وهذه المرحلة تثبت لنا أن هناك وجها آخر لعالم المراهقة غير الوجه الذي يبديه علم النفس المعاصر. فتقرؤون في القرآن الكريم قصة أهل الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرقا. ويحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن قرية كاملة قد آمنت ودخلت في دين الله سبحانه وتعالى على يد شاب يعيش في هذه المرحلة التي يسمونها مرحلة المراهقة، واستطاع أن يصمد وأن يبقى بإذن الله عز وجل وتوفيقه أن يصمد أمام الابتلاء وأمام الإيذاء، وأن يقدم نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى، أن يقدم نفسه لله فيؤمن الناس حين رأوه، وتبقى قصة محفوظة منقوشة في ذاكرة التاريخ يتغنى بها الصغير والكبير ويرددها الجميع. وهكذا لنرى أن أثر ذاك الشاب ذاك المراهق في المصطلح المعاصر، أن نرى أن أثره لم يكن قاصرا على أهل قريته، بل امتد على مدى الزمان ما دامت هذه القصة تتلى ويتحدث عنها الناس. أما حين نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا نرى نماذج عدة، ونرى عجبا من أولئك الشباب الذين كانوا في هذه السن، كيف كان في العلم والجهاد والعبادة. ولنستعرض أسماء قليلة، يضيق الوقت عن الإفاضة في الحديث، نستعرض بعض أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم القدح المعلى، والذين نسمع دائما ونقرأ في كتب السنة عن فلان بن فلان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نتغنى بأمجادهم وبطولاتهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه. من هؤلاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو من رواة الحديث المكثرين، كان عمره عند الهجرة 16 عاما، وكان أراد أن يحضر غزوة بدر وأحد، فمنعه والده لأنه كان يريد أن يحضر هذه الغزوة، واستشهد فيها والده، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما قال الله لأبيك، وهو ممن قال فيهم ممن نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم لم يفته بعد ذلك مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا عبد الله ابن يزيد الأنصاري رضي الله عنه، بايع بيعة الرضوان وعمره 17 سنة، وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الموت. وأهل بيعة الرضوان هم أولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال فيهم صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وأيضا من شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان مراهقا. ومنهم أيضا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجز، وعرض يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، وهو ممن بايع تحت الشجرة. كم كان عمره إذن وقد بايع تحت الشجرة؟ 16 عاما. بايع شهد بيعة الرضوان، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهم أيضا الذين قال عنهم صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد من بايع تحت الشجرة. وأيضا منهم سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه، ومواقفه مشهورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب غزوة ذي قرد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم خير رجالتنا سلمة وخير فرساننا قتادة، وهو الذي صاحب كان في غزوة حنين، فجاء جاسوس عين من المشركين إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس معهم ساعة ثم ولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بلحاقه فلحقه على قدميه حتى أدركه وقتله. كان عمره رضي الله عنه عند الهجرة 16 عاما. وعبد الله ابن عباس رضي الله عنه ولد في الشعب قبل عام الهجرة بثلاث سنين، قال في حديثه المشهور في الصحيحين: أقبلت على أثان وقد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. ومنهم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، كان عمره في الهجرة 20 سنة. وعبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه أول مولود للمهاجرين في المدينة، كان فارس قريش في زمانه، وله مواقف مشهودة. قيل إنه شهد اليرموك وهو مراهق، بل في البخاري أن الزبير رضي الله عنه أركبه فرسا يوم اليرموك وهو ابن 10 سنين. وشهد فتح المغرب وغزو القسطنطينية، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 7 سنين أو 8 كما روى ذلك الإمام مسلم بصحيح. ومنهم عبد الله ابن السائب رضي الله عنه، صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة حين قرأ المؤمنون، فقرأ سورة المؤمنين فقال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركب. قال مجاهد: كنا نفخر على الناس بقارئنا عبد الله بن السائب، وبفقيهنا عبد الله بن عباس، وبمؤذننا أبي محذور. ومنهم المسور ابن مخرمة، سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل، سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتلم، روى الحديث أحمد ومسلم. ومنهم أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 10 سنين كما روى رضي الله عنه، ومات وهو ابن 20، روى ذلك الإمام مسلم وأحمد. والحديث يطول أيضا حول نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد آثرت أن أقتصر على هذا العدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإشارة العاجلة إلى مواقفه. وكلنا نحفظ تلك المواقف التي كانت تتكرر في السيرة، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش قبل الغزو، وحتى كان يرد الصغار، فمنهم من يبكي، ومنهم من يتطاول، ومنهم من يذهب يمنة ويسرة حتى يغيب عن ناظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يرده صلى الله عليه وسلم. هكذا كان أولئك. أما من بلغ 15 فإنه لا يرده صلى الله عليه وسلم عن الجهاد، والكثير من الذين شهدوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في هذه السنة، بل كثير ممن بايعوا تحت الشجرة كانوا دون 20 عاما. ولهذا قال خطيب الخوارج، قال: أتعيرونني بأن أصحابي شبابا؟ وهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا شباب؟ ولعله أن تأتي فرصة أخرى لأن نشبع الحديث حول هذا الموضوع، حول شباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما مسموعا أو مكتوبا بإذن الله سبحانه وتعالى. قضية أخرى أيضا تدعونا إلى إعادة النظر فيما يقال حول عالم المراهقة. هل كان المسلمون على مدى التاريخ يعانون من أزمات المراهقة كما نعاني الآن في هذا العصر؟ هذا السؤال لو طرحته على من له أدنى صلة بالتراث الإسلامي لأجابك بالنفي مباشرة. حين نقرأ ما سطره السلف، نقرأ ما كتبه السلف في أي فن من فنون العلم، فإننا لا نلمس أثرا لهذه المشكلة. نعم، قد تجدهم مثلا يوصون الشاب بالعبادة والطاعة، لكن هل تجد الحديث المستفيض عن مشكلات الشباب وعن أزماتهم وعن عالم المراهقة الذي نعيشه الآن، هل تجدونه في تراث العلماء الأوائل؟ وهل تجدونه في كتاباتهم؟ إنك لا تكاد تجد إلا نذرا يسيرا للذات. وهذا يعني بالضرورة أن هذه المشكلة لم تكن موجودة عند إذن ما دامت غير موجودة فهذا يعني أن القضية ليست صفة ملازمة للإنسان، بل هناك عوامل أخرى وأمور أخرى تؤثر حتى ولدت هذه المشكلة التي نعاني. نحن الآن نعاني من أزمات، نعاني من أزمات مزعجة في عالم المراهنة حتى في مجتمعات الإسلام. وتجد الحديث المستفيض عن الشباب وعن عالم الشباب وانحراف الشباب والخطورة والمشكلات التي تواجه الشباب. هذا الحديث لا تجده كثيرا ولا تجد الإفاضة عنه في الحديث عن السلف، بل إنك حين تقرأ سلف الأمة تجد هؤلاء الشباب كانوا في مجالسهم وكانوا في حلق العلم، كانوا في حلق العلم ما أن يبلغ أحدهم السابعة والثامنة حتى تراه قد أتم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو قطع فيه شوطا ثم أصبح يثني ركبه في مجالس العلم مستمعا ومقيدا لما يسمع. هكذا كان عالم الشباب في سلف الأمة. وهذا يعني بالضرورة كما قلنا أن القضية ليست صفة ملازمة للإنسان أي كان، ليست صفة ملازمة لعالم المراهقة أنه عالم الأزمة، عالم أزمة المراهقة كما يقول علماء النفس المعاصرون، بل أن هناك عوامل أخرى تؤثر في هذه الأزمة وهذه المشكلة. أيضا قضية أخرى، ثمة نماذج من العصر الحاضر مع ما نعيش الآن من أزمات المراهقين ومشكلات المراهقين، إلا أننا نرى نماذج أيضا تثبت خطأ هذه النظرة الظالمة المتجددة. من هم عمار المساجد؟ من هم حفاظ القرآن الكريم؟ لو أجريت دراستنا الآن في مجتمعات المسلمين وبحثت عن حفاظ القرآن الكريم، ففي أي سن سوف تجد هذا العدد أكثر من غيره؟ قطعا ستجده في عالم المراهقين. إن الكثير من حفاظ القرآن الكريم من هؤلاء المراهقين، رواد مجالس العلم، دروس العلماء وحلق العلم. من هم عمار؟ من هم الذين يحضرونها الآن؟ بل من هم الذين هم السبب أصلا في قيامهم؟ لأن هؤلاء لو لم يأتوا ولم يعمروا هذه المجالس لما استطاع الشيخ أن يلقي درسه وأن يلحق. لو أجريت جولة سريعة على مجالس العلم لرأيت أن عامة الحاضرين وأكثرهم هم من هذا السن، هم من هذا السن. في عالم الجهاد لم ننسى جميعا قضية أفغانستان، وكم هم، كم هم من الشباب من المراهقين الذين دفنوا هناك في بلاد العجم في حين كان أقرانهم وأترابهم يسافرون إلى حيث الفساد والرذيلة، إلى حيث قضاء الشهوات المحرمة. كان جمع من شبان المسلمين يعيشون عالم المراهقة أطهارا أبرياء دفنوا هناك وذهبوا وهم يتمنون ألا يعودوا. ولسان حال أحدهم يقول: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلاك برء، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وخلفوني بأرض الشام منجدل السواء، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافرها روائي. لسان حالهم لسان حال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وقد قال حين ودعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قافل إلى مؤتة، قالوا: حفظكم الله وردكم إلينا. قال: لا ردنا الله إليكم. ثم قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد أو طعنة بيدي حران مجهزة. هكذا كان شعارهم وهكذا كان سؤالهم. كان أحدهم إذا سجد يبكي في سجوده وينتحب وهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الشهادة وأن لا يعيده إلى أهله وإلى بلاده. ورأينا نماذج فتح من أولئك، من أولئك الذين شاركوا وضربوا أصدق الأمثلة. وكان المسلمون يظنون أن تلك القصص والروايات التي تروى عن الاستبسال والشجاعة والشهادة أنها قد أغلق عليها في كتاب لن يفتح أبدا في ذاكرة التاريخ. فإذا بهم يرونها حية بين ناظريه، يرونها حية يفتحها ويعيدها، أولئك الذين لا زالوا يعيشون عالم الله. إذن هذا النموذج الذي نراه في هذا العصر مع أزماته ومع مشكلاته يثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك ظلم وجور أولئك الذين يصفون عالم المراهقة بأنه عالم الانحراف وعالم الأزمة وعالم الفساد. أيضا وحقيقة أخرى نختم بها الحديث حول هذه الحقائق شواهد علم النفس نفسه. فالكثير من علماء النفس وعلماء التربية يشككون في صحة هذه المقولة وفي صحة هذه الدعوة، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غيرهم. وقد سبق أن أشرت إلى أن الكثير من الدراسات النفسية تشير إلى أن الشاب يعيش في مرحلة المراهقة توجها نحو التدين والعبادة والبحث عن الدين. من علماء النفس المعاصرين الذين ناقشوا في مدى مصداقية مقولة أزمة المراهقة امرأة غربية مارغريت ميد، فهي تعتبر المراهقة مرحلة نمو عادي، وما دام هذا النمو يسير في مجراه الطبيعي لا يتعرض المراهق لأزمات. وقد اهتمت هذه المرأة بدراسة المجتمعات البدائية، تقول: وفي هذه المجتمعات تختفي مرحلة المراهقة وينتقل الفرد من الطفولة إلى الرشد مباشرة بعد احتفال تقليدي. ويقول دكتور عبد الرحمن العيسوي: وجدير بالذكر أن النمو الجسمي في مرحلة المراهقة لا يؤدي بالضرورة إلى أزمات، ولكن النظم الحديثة هي المسؤولة عن أزمة المراهقة. والدكتور ماجد الكيلاني يقول: وقد أفرز فقدان ذلك مضاعفات سلبية في حياة الناشئة، أهمها ما سماه فقهاء التربية الحديثة بالمراهقة، وهذه فتوى خاطئة أصدرها علماء النفس الحديثين تبريرا للسياسات الجائرة التي يمارسها مترف العصر من أصحاب الرأسمالية والشركات الدولية. المراهقة ليست ظاهرة حتمية في تطور العمر الزمني للإنسان، إنها مشكلة يمكن تجنبها كليا في حياة الفرد وألا يمر الإنسان بها أبدا، وهي من مزاعم علماء النفس في المجتمعات الصناعية الرأسمالية ومرض من أمراضه الاجتماعية. ونحن لسنا بحاجة إلى الإفاضة في ذكر الشواهد من كلام هؤلاء، لكن أيضا مع الحقائق الشرعية الثابتة ومع الحقائق التاريخية ومع ما نراه من واقعنا المعاصر، مع ذلك كله ها هم هؤلاء علماء النفس المعاصر ينطقون بهذه الحقيقة ويشهدون بها. إذن نخلص من هذه الحقائق السابقة إلى أن المقولة حول أزمة المراهقة وحول أن مرحلة المراهقة مرحلة متحتمة فيها الأزمات والمشكلات والصبوة والانحراف أنها مقولة خاطئة، ولدها علم النفس المعاصر الذي نشأ نشأة غربية. الباحثون هم أولئك الغربيين، والمجتمعات التي تجرى عليها الدراسات هي تلك المجتمعات الغربية. وهذا يعني أن يعيد الآباء النظر من جديد في تعاملهم مع أبنائهم، وأن يروا أن كون الابن شابا، كونه لا يزال في ريعان الشباب ومرحلة المراهقة، لا يعطيه مسوغا بحال للانحراف والصبوة وأن يعب من الشهوات. وينبغي أن يعيد الأساتذة ورجال التربية النظر أيضا من جديد في نظرتهم للجيل الذي يعلمونه ويدرسونه. ينبغي أن نعيد النظر في تطلعاتنا وما نطلبه وما نرجوه من الشباب في هذه المراحل، وأن نعيد النظر أيضا لأنفسنا إذا كنا نحن نعيش هذه السن وهذه المرحلة. هذا كله لا يعني أبدا أن مرحلة المراهقة ليس فيها مشكلة وليس فيها أثم، وحينما ننفي ذلك نفيا قاطعا فنحن قد نناقض الواقع الذي نحن. لكن فرق بين أن يكون هناك أزمات وأن يكون هناك مشكلات يعيشها المراهق، وبين أن تكون المرحلة المراهقة مرحلة ملازمة للأزمة والمشكلة والانحراف والصدمة. فرق بين هذا وبين أن نلتمس له العذر من جراء هذا الانحراف وهذا الفساد لأنه مراهق ولأنه لا يزال شابا ولأنه سيدرك بإذن الله أن يستقيم حين يكبر ويتقدم به السن. فرق بين هذا وذاك. ثم إن الواقع الذي نعيشه والمشكلات التي نعيشها إنها نتاج للعصر الحاضر الذي نعيشه بكل ما فيه من فساد وسوء. العصر الحاضر هو المسؤول عن ما يسمى بأزمة المراهقة، ولهذا رأينا كما أشرنا قبل قليل رأينا عالم المراهقة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعند سلف الأمة رأيناه عالم آخر يختلف كلية عن هذا العالم الذي نعيشه. إن المراهقين الذين أصبحنا نراهم الآن لاحقون آخر الصراعات المعاصرة الهيب والانحراف والأمراض الجنسية ونزلاء الدور الإصلاحية ودور الملاحظة، إن الذين نراهم يتزعمون عصابات الإجرام والفساد ولا يطيق آباؤهم ولا أمهاتهم ولا أساتذتهم ولا حتى مجتمعاتهم ولا حتى أجهزة الأمن في هذه المجتمعات التي يعيشونها. إن الشباب الذين يعيشون في هذه السن قد عاش قبلهم أولئك في السن نفسها والمرحلة نفسها أولئك الذين كانوا يتسابقون على ميادين الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، الذين يتسابقون على حلق العلم وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فلو كانت القضية قضية مرحلة مراهقة قضية السن لرأينا هذا النموذج عند أولئك السابقين. إذن الحياة المعاصرة والمجتمع المعاصر هو المسؤول عن أزمة المراهقة من خلال أمور عدة، أولها ما أشرنا إليه قبل قليل من سيطرة التحليل الغربي. فعلم النفس كغيره من العلوم الإنسانية تلقفه المسلمون تلقفا غربيا، فصار دور المسلمين دور النقل والترجمة كما قلنا قبل قليل. ولهذا سيطرت هذه النظرة، سيطرت عند علماء النفس، سيطرت عند التربويين، سيطرت عند الآباء، عند الجميع سيطر عليهم هذا التحليل وهذه النظرة. ولهذا صار الأب وصار أهل التربية والمسؤولون عن التربية والتوجيه صاروا يتعاملون مع الشاب في هذه المرحلة وهذا السن على أنه معدوم، على أنه مراهق، على أن هذا ما ينتظر منه وهذا ما يتوقع أن يصل إليه. الأمر الثاني والمؤثر الثاني، نظام التعليم المعاصر في المجتمعات المعاصرة يساهم في طول مرحلة المراهقة، وذلك أن الشاب يعيش في التعليم إلى أن يصل إلى سن الثانية والعشرين، يعيش أولا بعيدا عن الزواج، نادر جدا ونسبة ضئيلة جدا ممن يتزوج قبل أن يتخرج قبل أن ينتهي من الدراسة الجامعية، بل الكثير يحتاج إلى سنوات بعد إنهاء الدراسة الجامعية حتى تتيسر له أمور الزواج. ثم هو خلال هذه المرحلة وهذا السن يعتمد على أهله اعتمادا كليا ويعتمد على أبويه اعتمادا كاملا، بل حتى نظام التعليم يعيش فيه على التسول العلمي والفكري، ويعيش فيه يعتمد على تلك المعلومات الجاهزة التي يقدمها له أستاذ والتي يقرأها في الكتاب. فلا يمارس الطالب جهدا في اكتشاف المادة العلمية، لا يمارس جهدا ذاتيا في التعلم، غاية ما يقوم به هو أن يسمع ما يقول له الأستاذ سماعا جيدا وأن يحفظ ما في الكتاب ثم يعبر عنه بعد ذلك في المدرسة. وهذا يولد شخصية ونفسية تعتمد على الآخرين، شخصية غير مستقلة. ولهذا نتيجة بعض الدراسات التي أجريت في بعض المجتمعات الأخرى أثبتت أن عالم المراهقة عالم آخر، كما في دراسة أجراها أحمد أبو زيد على قبائل الطوارق الليبية. قبائل الطوارق الليبية عندهم نظام خاص، حينما يبلغ الشاب أو تبلغ الفتاة سن التكليف وسن البلوغ يقومون باحتفال ويلبس ملابس خاصة ويعامل معاملة الرجال. فلاحظ أن أزمة المراهقة تختفي بذاك المجتمع، نظرا لأنه يعامل وينظر المجتمع إليه على أنه بلغ مبلغ الرجال وأصبح يعتمد على نفسه. أما في المجتمعات المسلمة المعاصرة فمع نظام التعليم المعاصر ومع نظام الحياة المعاصرة صار الشاب كلا على الناس، كل على المجتمع، كل على والديه، لا يعتمد على نفسه، لا يتحمل مسؤولية، أيضا لا تتيسر له سبل الزواج وسبل بناء الأسرة، لهذا تستمر وتطول هذه الأزمة. المؤثر الثالث الإثارة والمغريات وحياة الطرف المعاصر، وهي قضية أظن لسنا بحاجة للحديث عنها. صارت الأجهزة المعاصرة تصور غرف النوم تصويرا فاضحا، تصور العملية الجنسية بكل وقاحة أمام المراهقين وأمام المراهقات، وصارت الصور الفاتنة تعرض أمام شباب وفتيات المسلمين بكل ما فيها من إغراق وإثارة، يتفنن تجار الغرائز ويتفنن أولئك المتاجرون بالفضيلة في الإثارة والإغراق. حتى أصحاب السلع المادية وجدوا أن أفضل ترويج لها استخدام صور المرأة وأساليب الإثارة الجنسية. فالشاب والفتاة تعيش في المجتمع المعاصر في جو مشحون بالإثارة الجنسية والمغرية، الإثارة التي تدعو إلى عالم الشهوات، فصار يفتح عينيه في هذه المجتمعات وهو لا يرى إلا الشهوات، يرى ما يدعوه إلى الشهوات والتمتع بها، ومن ثم كان من نتيجة ذلك ما نراه الآن من أزمات ومن معاناة المراهقين. أما لو عاش الناس عيشة سوية بعيدا عن مظاهر الإثارة والإغراء لكان الأمر يختلف. الأمر الرابع والعامل الرابع غياب التوجيه والقدوة والمثل الأعلى. من هم الذين يبرزون الآن أمام شباب المسلمين وأمام فتيات المسلمين في مجتمعات المسلمين المعاصرة؟ هم أهل الفن، أهل الغناء والتمثيل والرقص، أهل الرياضة والمجون، هذه هي النجوم اللامعة والأسماء المشتهرة بين شباب وفتيات المسلمين. فهل يرى هؤلاء القدوات الصالحة التي تضرب لهم المثل الأعلى؟ وهل يسمعون بكل وضوح وكل طمأنينة الكلمة الواعية العميقة الناصحة التي تحدثهم عن مشكلاتهم وعن معاناتهم، التي تحدثهم عن الدين حديثا يربطهم بواقعهم وعالمهم وعالمهم المعاصر؟ فحين تساوى أمامهم الغرائز والشهوات، وحين يعودون الاعتماد على غيره، وحين تفتح أمامهم القدوات السيئة والساقطة، حينها يعيشون فعلا أزمة المراهقة. المقصود أيها الأخوة من هذا الحديث كله هو أن هذه النظرة السائدة عن المراهق بحاجة إلى مراهق، هذه النظرة التي كما قلنا ولدت شعورا خاطئا عند الشباب والمراهقين أن مرحلة المراهقة مرحلة ملازمة للأزمة والانحراف والشهوات، التي ولدت النظرة عند الأب أن ابنه أو ابنته ما دام في مرحلة المراهقة فهم معذورون ولا يطلب منهم ولا يرجى منهم إلا ذلك. هذه النظرة التي ولدت عند المجتمع بأسره التماس العذر لهؤلاء أنها نظرة خاطئة لا تتفق مع النظرة الشرعية التي ترى أنه فرض مكلف وأنه إنسان مطالب بسائر التكاليف الشرعية. وهذا كما قلنا لا ينفي أنها مرحلة فيها صدور، أنها مرحلة فيها أزمة، أنها مرحلة فيها مشكلات، لكن هذه المشكلات ليست كلها عائدة إلى طبيعة الشاب أو طبيعة الفتاة أو طبيعة السن، بل هناك عوامل عدة تساهم بالتأثير عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم أسباب معصيته وسخطه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. ونترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. هذا سؤال يقول: كتب تنصح بقراءتها عن المراهقة؟ طبعا الذي يحتاج القراءة عن المراهقة هو من يتعامل مع المراهق وليس هو المراهق نفسه. فهناك كتب كثيرة، ومن من يعني أفضلها كتاب المراهقون للدكتور عبد العزيز الغامشي عميد كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة، والأستاذ عبد العزيز يقول أنه زارك أمس في المخيم. كتاب كتب بلغة مبسطة ومناسبة يناسب الأب والأستاذ الذي قد لا يكون بالضرورة متخصص في كذلك سيكولوجية المراهق المسلم المعاصر، في أيضا تربية مراهق، في تربية الشاب مدرسة والبيت خالد الشتوت. هذه بعض الكتب التي كتبت حول هذه المرحلة، ويعني في النية يتيسر إن شاء الله أن يقوم بدراسة حول واقع شباب الصحابة، بعض النماذج حتى نعطي نماذج واقعية فعلا شباب المسلمين وقدوات حية لهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على ذلك. يقول: يعاني بعض الشباب مشكلة النظر إلى المردان. فطبعا لا شك أن مشكلة النظر الحرام الشهوة المحرمة من أكبر المشكلات التي يواجهها الشاب في هذا السن، وذلك أنه حين يبلغ سن التكليف وتقوى عنده حدة هذه الغريزة يعيش في بداية هذه المرحلة، وهي شهوته في حدتها وفورانها، ثم أيضا يواجه ما يواجه من مثيرات ومغريات في مجتمعات المسلمين، والتي أصبحت للأسف تلاحق الشاب في كل مكان وكل مجتمع، وأيضا ضعف قدرته على ضبط النفس وقلة خبرته في هذه الأمور، كل هذه الأمور قد تولد عنده هذه المشكلة. لكن علينا أن نجتهد في غض بصر والبعد عن هذه المثيرات والمغريات قدر الإمكان، وأن نجاهد أنفسنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ومن لطائف في هذه الآية أن الله ختمها بقوله خبير بما يصنعون، وذلك أن النظر قد ينظر الإنسان نظرة حرام ومن حوله لا يدرك سر هذه النظرة، لكن الله سبحانه وتعالى خبير، وفرق بين التعبير بخبير وبين عليم، فهو هنا إدراك دقيق، فخائنة الأعين لا يدركها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا منها بد؟ قال: هي مجالسنا. قال: فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر ورد السلام والأمر المعرفة إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن جلوس في الطريق ابتداء حتى لا يتعارض من نظر الحرام، مع أن ذاك المجتمع كان مجتمعا عفيفا نزيها بعيدا عن السفور وعن الفساد وعن. فعليك أن تبتعد أصلا عن ما يثير النظر الحرام، عليك أن تبتعد عن الأسواق، عن المواطن التي تدعوك إلى هذا النظر، ثم تغض بصرك وتبعد نفسك عن التفكير في مثل هذه الأمور والانسياق وراءها. يقول: أنا شاب أجد الكثير من المشاكل التي بدورها تدفعني للانحراف، ومن أول ذلك الفراغ، تشدد أهلي في مصاحبة أي شخص خوفا منهم على أن أنحرف وأخرج عن الجادة والطريق القوي. هو الكثير من الآباء يعمد إلى منع ابنه عن المشاركة مع الناس والذهاب والإياب معهم، وهذا لا شك نتيجة لما يراه من فساد وسوء في المجتمع، وصار لا يثق أي شخص. ولا شك أن حرص الأب على منع ابنه عن أن يصحب أي شخص لا يثق فيه ولا يعرفه ناشئ عن دافع خير وحرص على استقامة الابن وصلاحه. لكن يجتهد الشاب في إقناع والده وفي أن يتعرف والده على أولئك الذين يريد هو أن يصاحبهم، وبعدها إن شاء الله يمكن أن يقتنع والده بصحبته لهؤلاء وأن هؤلاء لن يجد منهم إلا الخير والفائدة. يقول: ما هو السبب الذي استحثك على طرح هذا الموضوع مع أني أتوقع أن هذا جرأة منك لمخالفة الواقع والتصور العام؟ إلى آخر الإجابة، يعني الواقع والتصور العام إذا كان التصور العام والواقع إذا كان غير صحيح، كان مرفوض وغير شرعي، ينبغي أن نناقش فيه. وبعدين من حق أي إنسان في المجتمع أنه يناقش الأفكار والقضايا المطروحة في المجتمع، وخاصة إذا كانت ما هي قضايا شرعية وقضايا يسندها العلم الشرعي. ومن حق أي إنسان أن يعبر عن ما يرى، وإذا كان كلام الحق يقبل، وإذا كان باطل يرفض، وإذا كان في حق وباطل يقبل الحق ويرفض الباطل. ونحن ما تحدثنا عن مثلا دراسات نفسية ولا عن قضايا نفسية، نحن نتحدث عن قضايا شرعية. وعلم الإنسان والحدث الإنسان ليس حكر على أولئك الغربيين أهل المجون والفساد والسوء، أنه ما يحق لأحد يتكلم إلا من خلال ما يراه فرويد أو دوركايم أو دارون أو غيرهم. لا، لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو أعلم سبحانه وتعالى بالإنسان وأعلم بخلقه عز وجل. يعاني بعض الشباب من مشكلة التعلق والإعجاب بصور بعض رفقائهم مما يكون عائقا أمام التزامهم وزيادة إيمانهم، فما نصيحتك لهؤلاء؟ حفظك الله ووفقك لكل خير. هو النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالنفس، فإذا لم تشغلوا أنفسكم بطاعة الله سبحانه وتعالى والحرص على العبادة وتلاوة القرآن والانشغال بحفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي، فإنكم لا بد أن تشغلوا بهذه الدنيا. وما يعني رأيت أكثر إشغالا للشاب وملأ لوقته وفراغه من تعلقه في العلم الشرعي والقرآن. لأن مشكلة الشاب مثلا هنا تأتي غالبا من الفراغ، إنه إذا بقي في البيت بدأ يفكر أو مثلا جالس ينظر للتلفاز، لكن حينما يكون عنده عناية بالعلم الشرعي بل عنده ولا بالقراءة ولا الصلاة فإنه يتمنى الفراغ. وإذا تيسرت له ساعة فراغ رأيته في مكتبته يقلب الكتب ويقرأ ويتصفح ويبحث هنا، فتمضي عليه الساعات الطوال وهو بين كتبه لا يبحث ويعيش في عالم آخر لما يذهب يفكر في العلم فيشغله. ولهذا كان السلف كانوا مشغولين بالعلم، مشغولين بالتعلم، كانوا بعيدين عن هذه المشكلات. لكن لما يعيش الشاب فارغ، لما يعيش فراغ من هذه الأمور، لا شك أنه حينما يبقى يعني لما يعيش عنده فراغ في الذهن، لما يبقى وقته فارغا ولا بد أن يبقى عنده فراغ، يبدأ يفكر ويبدأ الشيطان يدعوه ويستجره. أما اللي ينشغل بالعلم وهذه الأمور فهو يعيش في عالم آخر وبعيد عن كل هذه المشكلات، ويحرص على الاستزادة من الطاعة والعبادة وخاصة وقت السر، فإن هذا ما يزيده من الله سبحانه وتعالى، ويستعين بالله عز وجل في كل وقت. يسأل الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يجنبه أسباب هذه الفتن وهذه الشهوة. طيب، هذا سؤال طويل، يعني يقول: إني أسرفت على نفسي من المعاصي والكبائر وفعلت مما لا أستطيع ذكره في مجلس مبارك مثل هذا المجلس، ولكن أنعم الله علي بالتوبة النصوح. ثم يسأل عن يعني ما وراء ذلك بالنسبة للمعاصي التي هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يلزمك أبدا إلا أن تتوب وتستغفر الله عز وجل وتقبل عليه، ولا يلزمك شيء بعد ذلك. أما ما يتعلق بالمخلوقين من مثلا أخذ مال أو نحوه أو عرض، فإن استطعت أن تعيده إليه، فإذا كنت قد أخذت مال أحد ظلما أو غشا أو سرقة، فإن عرفت واستطعت أن تعيده إليه بأي وسيلة ولو بغير وسيلة مباشرة، المهم أن يعود إليه المال، فحسن، وإلا فتصدق به عنه، وعلى أنك متى ما رأيته فإنك ستعطيه إياه. وحين تكون صادق ومقبل على الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنك وييسر لك أن يعفو عنك هذا عن حقه يوم القيامة. ولا تقنط، الله عز وجل يقول: وإذا جاءك الذين من بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والآيات والنصوص في هذا كثيرة، فينبغي لك ألا تيأس ولا ييأس الإنسان مهما بلغت ذنوبه. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي.
طيب يقول هنا كما ذكرت في مرحلة المراهقة يسأل نفسه من أين أتى وكيف فما علاج ذلك جزاكم الله خيرا. هو يعني عند المراهق أصلا توجه نحو التدين، طبعا في تلك المجتمعات اللي ما يعرف فيها إله ولا يعرف فيها يبدأ يتساءل كيف خلق ولماذا ومن أين، لكن في مثل مجتمعات المسلمين وفي مثل مجتمعاتكم يعيش الإنسان فيها تعلم يعيش في أبو مع بين أبوي المسلمين ما يجد أصلا مشكلة ابتداء، لأنه هو وجه وتعلم من الصغر أن الله هو الذي خلق وأن هناك جنة وأن هناك نار، لكنه قد تبدو عنده مشكلة أخرى وهي التي يبدو دافعة الأخ بالسؤال، لأنه قال ضروري جدا ومهم بالنسبة لي أنه يبدأ يتساءل يتشكل مع هذه السن والمرحلة، لأنه يبدأ المراهق يعني مع نموه العقلي يبدأ يناقش وما يسر لكل ما يتلقاه ويحتاج إلى أنه يقتل بكل شيء، فيبدأ يفكر في مثل هذه الأمور. وهذا أمر ذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أحدنا يجد ما أن في نفسه ما أن يخر به من السماء أحب له من أن يتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وجدتم ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ليس صريح الإيمان هو الوسوسة، إنما كونهم يخشون من ذلك ويتمنى أحدهم أن يخر من السماء أحب له من أن يتكلم بذلك، فعليه أن يقول آمنت بالله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبتعد عن مثل هذه الأفكار ويكثر من قراءة القرآن والتفقه في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإنه سرعان ما يزول. والإنسان يعني ما دام الأمر لا يتحدث به مجرد خواطر وأفكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب هناك أسئلة كثيرة حول يقول يقع كثير من المراهقين في بعض العادات كالعادة السرية فما مضارها وما حكمها؟ هو ما في شك في تحريمها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأفضل سؤال الشخص دليل على أن يحاسب فيها مشكلة، إنما يسأل يقول ما الحكم وما الدليل، لو كان يشعر ما فيها مشكلة لما سأل أصلا حول هذه القضية. ثم حتى لها أضرار نفسية وأضرار على جسم الإنسان، وهي كما قلنا مما يعانيه المراهقون من جراء ما يرونه أمامه من شهوات والفتن، وهو لا يجد المصرف الشرعي لذلك. فأولا ابتداء يجب أن نقتنع أنه هي شأن وشأن سائر المعاصي أنك ما دمت مكلف فأنت قادر أن تفعل أي مصر، لأنك الله عز وجل أمرك ونهاك ولم يأمرك إلا لما تستطيع فعله ولم ينهك إلا عما تستطيع تركه قطع. فما دام قد نهاك عن هذا الأمر فأنت تستطيع، وما دام قد أمرك بهذا الأمر فأنت تستطيع أن تفعل. فرق بين كون الشيء صعب وشاق وبين كونه مستحيل، فرق بين قضيتين، يعني قد يكون الأمر صعب في صعوبة فعله أو صعب تركه، فرق بين يكون مستحيل. لا يمكن أن يوجد أمر أبدا شيء مستحيل، أمر الله به مستحيل أو أمر نهى الله عنه يستحيل الإنسان تركه، لا يمكن. لكن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه بسد الطرق والأبواب ابتداء عن نفسه، بحيث أنه يبتعد عن التفكير والنظر الحرام والخلوة والمغريات ونحوها التي تدعوه إلى ذلك، ثم يقوي إيمانه بالصيام وتقوى الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم لو وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب ويقبل الله عز وجل ويعمل عمل صالح ولا يأس ولا يتصور أنه هذا يعني دليل على انحراف وضلال وفساد. فهذه معصية شأن وشأن سائر المعاصي، إذا وقع فيها المسلم عليه أن يبادر ويتوب الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إذا تاب عبده فإنه يقبل توبته سبحانه وتعالى. ابن آدم، لو إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وأن ينصح الأخ سائل أن يقرأ كتاب العادة السيئة للشيخ محمد بن نجد، فهو كتاب طيب حول هذه القضية، وأيضا كتاب آخر حول هذا الموضوع حول النظر الحرام هذا قد ورد عن السؤال، كتاب السهم المسموم الأخ أحمد حفظه الله ووفقه وإيانا جميعا. يقول: أرجو إيضاح بعض السبل لتنمية التوجه للعبادة والتقوى في نفس الشاب المراهق مما يبعده عن الانحراف والشبهة. من أهم الوسائل والطرق في ذلك الصحبة الصالحة التي تعين الإنسان، لأن الإنسان لوحده قد يتشجع وقد يقوم ببعض العبادات يجتهد فيها، لكن سرعان ما يدعوه داعي الشهوة ويمل ويفتر. لكن حين يكون مع صحبة صالحة فإنه سيرى منهم مثلا من هو أكثر من طاعة وأكثر من عبادة، ومن هو يفوق في الميدان، ومن هو يفوق في الميدان الآخر والميدان الثاني، فيصبح الميدان ميدان تنافس على البر والتقوى وميدان تسابق على العمل الصالح، ويرى أمامه قدوة صالحة حية تعينه بإذن الله عز وجل. يقول: أنا شاب أسرفت في المعاصي حتى إني قد فعلت العادة السرية في رمضان 3 أيام، ولما أتى رمضان الثاني فعلته 7 أيام، فماذا علي؟ هل علي قضاء؟ نعم علي قضاء، لأنه أفطر متعمدا. أولا طبعا يعني فرق بين العادة السرية هذه معصية بحد ذاتها، ثم فعلها في رمضان الوقت اللي يصوم فيه الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم داء فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الخلق، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لو وجع. فالصوم علاج للشهوة، فإذا كان الإنسان يفعله في وقت رمضان فهذا دليل عافانا الله وإياكم على مشكلة، ينبغي أن يعيد ويراجع نفسه، أنه حتى في الوقت الذي صام فيه لم يكفه ذلك عن هذه المعصية. ثم أيضا فعلها في نهار رمضان هذا يجمع أمور كثيرة، فطر عم في نهار رمضان، ومعصية من المعاصي يفطر بها وفي نهار رمضان، فعليه أول أن يتوب الله عز وجل، وهذه قضية كبيرة من الكبائر. يعني هو فعله العادة السرية ليس بالضرورة أن يكون كبيرا، لكن الفطر في نهار رمضان وبهذه الصورة هذه كبيرة من الكبائر، فعليه أول أن يتوب الله عز وجل ويكثر من الاستغفار والندم على هذا العمل. بل إن بعض أهل العلم يقول إن من أفطر متعمدا في نهار رمضان لا يقضى، لأنه لو قضى لم يصح له. فبعض أهل العلم كما قلنا يرى أنه لا يجب عليه القضاء بل التوبة، لأن لو قضى لو صام أي يوم لو صام الدهر كله لم يقضه، لأن هذا يوم كان يجب عليك أن تصومه فمضى. وكما هو القول أيضا في من فاتته الصلاة، منهم أيضا من قال إن من فاته صلاة من أخرها متعمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، لأنه لا يقضي ولو قضاها له. لكن على كل حال عليه أن يقضي هذه الأيام. ثم الفقهاء يقولون أنه إذا أتاه رمضان وعليه أيام من رمضان قبله فإنه يكفر عن يطعم عن كل يوم فاته من رمضان السابق. يقول: ماذا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صدوة، فما هو رأيك في هذا الحديث وما تعليقك عليه؟ اللي يعرف أن الحديث غير صحيح، هو اللي يعرف أن الحديث هو في المسلم وحديث ضعيف. لكن أيضا حتى لو صح الحديث ما يعني المراهقة إيش أزمه، يعني نحن ما نسينا أن المراهقة فيها مشكلة، أن المراهقة فيها صعوبة، أنه في لا، لكن الكلام يتحدث عنه هو أننا أردنا أن نبرز الوجه الآخر، أن الآن يقال أن المراهقة تعني الفساد والانحراف والصبوة ويعني أنه معذور على كل الأحوال، لا، يعني فرق بين هذا وبين ذلك، فرق بين أن مثلا يكون الشاب أكثر عرضة للانحراف، بين أن يكون الشاب مثلا يعني أكثر إقبال على الشهوة، وبين أن نقول أن المراهق معذور، ما دام مراهق خلاص إن شاء الله إذا كبر يصلح الله يهديها الله عز وجل، يعني يقول عامة اللاجع يعني يمديه يكبر إن شاء الله يصلح إلى آخره، لا، فرق بين هذا وبين ذاك. يقول: لقد علمت ما أصاب إخوان المسلمين من البلاء، فكيف استشعار المسؤولية نحوه، ثم كيف يربي الإنسان نفسه على الجهاد والقتال وهو يكره الجهاد والقتال؟
وأولا طبيعة كره القتال، الله عز وجل قال في القرآن كتب عليكم قتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، هذا طبيعي، طبيعي أنه يكره المسلم هذا الأمر. والله عز وجل قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذه قالها الله عز وجل في من؟ في ما فقط في الصحابة، في أهل بدر، قال الله سبحانه وتعالى في أهل بدر، فهذا وضع طبيعي يوجد الأمر هذا. لكن فرق بين الإنسان بس يكره وبين أنه ينفر من الجهاد ولا يريده، ولهذا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة منه. فالمسلم يهيئ نفسه بالشجاعة، يهيئ نفسه بالصبر، يهيئ نفسه بالتعود على التخلي عن الملذات، ثم يهيئ نفسه بالإقبال على الله عز وجل، ويشعر ويسعى الشاب أنه يخدم الأمة ويخدم الإسلام والمسلمين بكل وسيلة، وأنت قادر في كل ميدان، في الفصل الدراسي مع زملائك مع أقاربك في الحي، يقول كلمة، ينصح أحد، يقدم هدية، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فما تحتقر أي شيء، أي عمل، كلمة تقولها، نصيحة، اقتراح، ربما يعني كلمة تقولها لشخص فتكون سبب في هداية بعد توفيق الله عز وجل، اقتراح تقترح، أي عمل تقوم به ينبغي لك ألا تحبق. يعني الأخ جزاه الله خير بعد الله يعطينا مزيد من الأوراق، يبدو أن الوقت ما يتسع، فلعلكم أن تعذرون أن نقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المقام الطيب المبارك أن يجمعنا وإياكم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يجمعنا وإياكم في جنات النعيم إنه سميع مجيب، وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.